قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن المعاشرة مع الأهل. وقال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتآقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سح فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أزره، إن أذكره أذكر عجر وبجر. قالت الثالثة: زوجي الأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل سهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البس. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجت أو فلت أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاس، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي الزرع، فما أم أبي الزرع، حكومها رباح وبيتها فساح. ابن أبي الزرع، فما ابن أبي الزرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي الزرع، فما بنت أبي الزرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي الزرع، فما جارية أبي الزرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخت، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، وأراها علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. وقالت لي أم زرع: وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلمة عن هشام: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فأتقمح بالميم، وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديث الطويل معروف بحديث أم زرع، وقد أورده البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باب معاشرة الأهل، لأنه له شاهد لهذه الترجمة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد أن حكت كلام هؤلاء النسوة الاحدى عشرة والحادية عشرة منهن أم زرع التي حكت عن أبي زرع ومعاملته لها وأنه أحسن هؤلاء الأزواج لزوجه. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا لك بأبي زرع لأم زرع، أنا لك بأبي زرع لأم زرع. هذا هو محل الشاهد من رواية الحديث في الباب، وهذا هو المرفوع منه في هذا الحديث، لأن الباقي إنما هو حكاية لكلام النسوة. وسبق في الدرس الفائت أن جرى الكلام على ما يتعلق بكلام العشر النسوة الأولى إلى العاشرة، وبقي ما يتعلق بالحادية عشرة التي هي أم زرع. قبل أن نتكلم على ما يتعلق بأم زرع وما حدث عن زوجها، قول إن هذا الحديث اعتنى فيه العلماء في الكتابة والشرح، لأنه اشتمل على كلمات غريبة، كلمات عربية فيها غرابة، فيه معاني بلاغية من حيث التنجيل من حيث الكنايات، فهو مشتمل على أنواع من ما يتعلق بالكلمات الغريبة وما يتعلق بالمعاني البلاغية. ولهذا فإن الذين كتبوا في غريب الحديث والذين مهمتهم أن يشرحوا الكلمات الغريبة التي جاءت في الأحاديث اشتغلوا أو أتوا بهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث وتكلموا عليها. بل من العلماء من أفرد هذا الحديث بالتأليف، أفرده بالشرح وألف فيه مؤلفات خاصة، وأحسن من ألف في هذا وأجمع من ألف في هذا القاضي عياض، لأنه ألف كتابا كبيرا في شرح هذا الحديث سماه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، لبيان ما في حديث أم زرع من الفوائد، وهو كتاب مطبوع اشتمل على شرح هذا الحديث، وهو أوفى شرح لهذا الحديث وأوسع شرح له كتاب القاضي عياض بغية الرائد لبيان ما في حديث أم زرع من الفوائد، فإنه تكلم عليه من حيث اللغة من حيث المعاني ومن حيث الفقه والاستنباط وما فيه من الفوائد، فهو أجمع كتاب وأوسع كتاب يتعلق بشرح هذا الحديث الذي هو حديث أم زرع. بعد هذا ندخل بما يتعلق بما جاء بما حكته المرأة الحادي عشر وهي أم زرع، فإنها ذكرت صفات أبي زرع وأخلاق أبي زرع وكذلك ما يحصل لأمه وما يحصل لبنته وما يحصل لولده وما يحصل لجاريته، فيفصلت أحوال البيت ومن يكون في البيت أبو زرع ومعاملته لها أي لأم زرع وكذلك أم زرع وكذلك أم أبي زرع وولد أبي زرع ابن أبي زرع وابنة أبي زرع وجارية أبي زرع، تصف أحوالهم وما حصل لهم من النعيم وما هو فيه من الخير وما هو فيه من الغبطة وما فيه من الراحة. فقالت وهي تحكي زوجها وتصف أحوال زوجها: قد تعاقد هؤلاء النسوة الأحدى عشرة وتعاهدنا على أن كل واحدة تحكي حالة زوجها بصدق وعدم كذب، فتذكره بخيره أو شره، تذكره بما فيه من الخير وبما فيه من الشر. فتكلمنا وأبينا ما عندهن، فمنهن القادحة ومنهن المادحة ومنهن القادحة. سبق كما عرفنا في الدرس الفائت الكلام فيما يتعلق بكلام النسوة العشر، وبقي الكلام في أم زرع وما قالته عن أبي زرع وأهل بيتي أبي زرع. فقالت أبو زرع وما أبو زرع، كلمة وما فلان وما فلان وما وما فلان، هذه تذكر لبيان الاهتمام والتنويه بشأن هذا، إن هذا أسلوب من الأساليب التي فيها تعظيم الشيء وتفخيمه. ولهذا جاء في القرآن في الأمور العظيمة والأمور المخوفة، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وغير ذلك من مثل هذه العبارات التي تدل على بيان عظم شأن هذا الذي ذكر وأهميته. فأم أبي زرع، فأم زرع تقول عن أبي زرع، هو تقول أبو زرع وما أبو زرع، هذا إشارة إلى تعظيمه وتنويه بشأنه، وأنه شيء وأنه رجل له أهمية وله منزلة وله مكانة، وأنه كل أهل بيته استفادوا منه واستفادوا من خيره والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. قالت أناس من ولي أذنية، يعني معناها أنه وسع عليها في الحلي والزينة وما يتجمل به. قال أناس من كل حلي أذنية، المقصود بذلك ما يعلق بالآذان من الزينة التي تجمل بها النساء من الحلي الذي يسمى القرط، يسمونه يسمى القرط، يعني ما يعلق في الأذن من الزينة يسمى القرط. لهذا يعني يقولون من الكنايات التي يصفون بها المرأة وطول عنقها، يقولون بعيدة ما هو القرط، بعيدة ما هو القرط، بمعناه أن فيه مسافة، يعني لو وضع القرط في أذنها ففيه مسافة بينه وبين كتفها، بمعنى هذا كناية عن طول رقبتها، بعيدة ما هو القرط. فتقول أناس من حلي أذنية، وأناس قيل بمعنى أثقل، قيل بمعنى حرك، يعني هو الحركة والتحرك الذي يكون في الشيء المعلق. وقالت من حلي أذنية، يعني معناه أنه أحسن إليها فيما يتجمل به وملأ من شحم عضودية، يعني معناه أنه أغدق عليها المآكل وأغدق عليها النعم، وصارت تأكل من أنواع الأطعمة حتى كثر شحمها ولحمها، وكنت عن ذلك بقولها وملأ من شحم عضودية، وهذا كناية عن الأكل وعن طيب الأكل، وأن هذا نتيجة لهذه النعم ولهذه المآكل التي تأكلها. وليس مقصود العضد وحده، لأنه إذا سمن العضد فالبقية يكون سمنا، لا يكون السمن بجهة دون جهة، ولكنها يعني أشارت إلى العضدين، والمقصود بذلك سمن جسمها كله وليس ذلك خاصا بالعضدين. وبجحني فبجحت في نفسي، فبجحت إلي نفسي، يعني أنه أكرمها وعظمها حتى عظمت نفسها، عظمت عند نفسها واعتبرت لنفسها منزلة، وكبرت في عينها وكبرت في نفسها، لأنه بجحها بما أكرمها به وبما رفعها به، فارتفعت عندها نفسها وعظمت عندها نفسها بتعظيم غيرها لها، لأنها لما عظمها غيرها وأكرمها غيرها عظمت عندها نفسها وكبرت عندها نفسها، فكان نتيجة لهذا التكريم ولهذا التعظيم أدركت عظم نفسها في نفسها. ثم وصفت حالتها لما كانت قبل أن يتزوجها وبعد أن تزوجها، قالت: وجدني في أهل غنيمة، يعني عنده ناس فقراء بضاعتهم غنيمات، يعني قليلة، يعني كلمة غنيمة تقليل. وجدني في أهل غنيمة وجدني في أهل غنيمة في شق، يعني وجدها في أناس، يعني في أهلها وقومها وأمورهم بسيطة وأحوالهم قليلة، ورأس مالهم غنيمات يسيرات وغنيمات قليلة، وكانوا في شق، يعني في مكان ضيق وفي مكان غير فسيح، فجعلها في أهل صهيل وأطيل، يعني في أهل حيل وإبل، في أهل حيل وإبل، بدل ما كانت في أهل غنيمة في مكان مكان صغير، في مكان ضئيل، مكان غير فسيح، نقلها بعد أن تزوجها إلى أن تحولت إلى أن كانت في أهل صهيل، وهي الخيل وأطيل، وهي الإبل التي تحمل الأثقال، تحمل الأطعمة والأمتعة، وهذا كناية عن الخيرات التي تنقل على الإبل وتعق لها أحمال الإبل، وهو الحركة والصوت الذي يحصل من ثقل الحمل، من ثقل الحمل الذي يكون على البعير، فإن الركاب الذي يكون على البعير من الأعواد ومن الخشب، يعني يكون له خوف بثقل الحمل الذي يحمل عليه. فجعلني في أهلي صهيرا وأطير، ودائس ومنقي، يعني في أهلي زرع وأهلي خير ونعم، يعني فهو عندهم إبل وعندهم خير وعندهم مزارع وعندهم أنواع مختلفة من الأطعمة ومن المعين، وهذا هو الذي جعلها كما حكت عن نفسها، يعني ملأ من شحم عضديها، يعني عندها هذه النعم وهذه المآكل، ونتج عن ذلك وعن المآكل والراحة والسمن والضخامة التي تكون نتيجة من أجل والتنعم والتفكر.
قالت:
فعنده أقول فلا أقبح، يعني أنها تتكلم ويسمع لكلامها، فلا يقابل كلامها بالشتم والتقبيح، ويقال قبحت الله أو أنت قبيحة أو كذا، وإنما تقول فيسمع كلامها ويرتاح إليها ويطمئن إليها، ويقابل كلامها بالكلام الجميل، فلا يقابل بالكلام السيء، فلا يحصل لها التقبيح، ولا يحصل لها اللوم، ولا يحصل لها العتب، وإنما يحصل لها الإكرام. قولوا فلا أقبح، أرقد فأتصبح، كان معناها أنها ترقد وتنام في الصباح وفي الضحى، لأن هناك من يكفيها المؤونة، هناك من يخدمها، ليست المهمة منوطة بها، والأعمال التي في البيت هي مسؤولة عنها، وإنما هناك من يخدمها وهناك من يكفيها، كما سيأتي في الجارية، في جارية أبي ذر وماذا تعمل وكيف عملها، فإنها براحتها ولوجود من يكفيها تنام فتتصبح، يعني معناها أنها ليس هناك أعمال تتطلب منها أن تنهر مبكرة وأن تقوم بهذه الأعمال، بل هناك من يكفيها فهي تنام وتتصبح، يعني وتنام أيضا نومة الصباح وترقد رقصة الصباح بوجود من يكفيها المؤونة ومن يقوم بخدمتها.
أشرب
فأتقمع، تشرب يعني أنواع الأشربة، تتقمع يعني تروى ويحصل لها الري، يعني أنواع المشارب، أنواع المشارب، وتأخذ حاجتها منها حتى تروى، حتى تقضي مهامها، وتنهل وتعل، يحصل منها العلل والنهل، شرب من شرب، أكلا بعد أكل، يعني هذا كناية عن حالها وتنعمها في بيت زوجها أبي ذر.
قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، حكومها رداح وبيتها فساح.
ثم لما فرغت من وصف أبي زرع وأحوال أبي زرع ومن عدل أبي زرع وشرمه وإحسانه إليها وأنها عنده في راحة في طمأنينة، انتقلت إلى أن تحكي حال أمي أبي زرع وأنها حكومها رداح، حكوم قيلها الأوعية التي تكون فيها الأطعمة، يعني معناها حكومها رداح، يعني معناها هذه الحكوم التي في الأوعية أنها ضخمة وكبيرة ومليئة، فهي كبيرة مليئة بالأطعمة مليئة بالخيرات، حكومها رداح وبيتها فساح، بيتها فسيح، وهذا إشارة إلى بره وإحسانه، وأن كل من له علاقة به فإنه أغدق عليه النعم وأكثر له الخيرات، فإذا كل من له علاقة به فإنه متنعم مرتاح، عنده أنواع الخير وأنواع الأطعمة.
قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
وكذلك أيضا تنتقل إلى ابن أبي زرع وتصف مرجعه كمثل شطبة، يعني هو هذا كناية عن فصول حسن ما حسن مرجعه وفراشه ورياشه وما يحصل له من ما يتلذذ به، فمرجعه يعني من أحسن ما يكون من التمتع ومن أطيب ما يكون من الفراش، ويشيعه ذراع الجفرة في أكله، وأنه يختار طيب اللحم يأكل الذراع الذي هو أحسن أطعمة من الغنم، فتصف مرجعه ومأكله.
بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ومن كسائها وغيظ جارتها.
ثم تصف بنت أبي زرع فتقول وما بنت أبي زرع طوع أمها وأبيها، يعني معناها أنها ضارة بهم وأنها لا تخرج عن ما يريدون منها، وأنها قائمة لهم بما يريدون، لا أنها نكد عليهم ومشقة عليهم، وأنها عندها العصيان والمخالفة والإتعاب لهم، فهي لا تتعبهم بل هي مريحة لهم، مسرورون منها، مرتاحون منها، تستجيب لما يريدون وتطيعهم فيما يريدون، ولا تعصيهم ولا تخالفهم ولا يحصل لهم منها نكد ويحصل لهم منها مشقة، فهم في راحة منها، فهي طوع أمها وطوع أبيها، يعني معناها أنها تأتمر لهم بأمرهما وتنتهي عن نهيهما وتكون مطيعة لهما بما يريدان منها. ومن كسائها يعني معناها أنها لأكلها ولتنعمها من الكساء، يعني من الدرع، وذلك كناية عن ثمنها، وهذا نتيجة لأكلها ونتيجة لتنعمها، وهذا مثل ما وصفت هي نفسها اللي هم الدرع، قالت وملأ من لحم عضدي أو من شحم عضدي، يعني نتيجة للأكل ونتيجة للتنعم والتلذذ. وكذلك بنت أبي زرع بهذه المثابة ملء كسائها، يعني هذا كناية عن كنانها جاسم الكساء يعني أن كساءها ممتلئ يعني ممتلئ بما في جسمها من اللحم والشعر وغيظ جارتها يعني معناها أنها لجمالها وحسنها تفوق جارتها وجارتها تغتاظ من تقدمها عليها وسبقها إياها في جمالها وحسنها أنا هذا أن من تكون لها جارة ومن تكون لها ضرة فإنها تغيظها بما تراه فيها من تفوقها عليها في الجمال والحسن والسمن.
جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تفسيتا ولا تنقص ميرتنا تلقيتا ولا تملأ بيتنا تعشيشا.
ثم وصفت الجارية جارية أبي الزرع وهي الخادمة التي تكون في بيت تخدم فوصفتها بأنها لا تبث حديثنا تبثيتا لأنها ما تأخذ كلامة تروح به للناس تترصد لنا وتعرف كلامنا وماذا نقول وما عندنا من أسرار وما عندنا من كلام يجري بيننا تسمعه ثم تنشره وتذيعه بين الناس وإنما هي تكتم ما تسمع عنا وما يجري بيننا من الكلام فهي لا تبث كلامنا ترجيها لا تبث كلامنا ترجيها ولا تنقص ميرتنا تنقيها. الميرة هي الطعام لأننا لا تفسد لا تفسد الطعام لا تفسد ما في البيت من النعيم لأن الميرة هي الطعام طعام ما يؤكل هذا يسمى الميرة فهي لا تفسد الطعام وإنما هي في تصرفها وفي معاملتها للبيت ولما يكون تحت يديها من الطعام ليست من أهل الإفساد ومن أهل التضييع ومن أهل عدم التنظيم والترتيب بل هي منظمة مؤدبة ولا يحصل منها إفساد ما يكون في البيت ولا تعشش ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني ما تملأ من الأوساخ ومن الأشياء القذرة وإنما هي تنظفه ولا يبقى فيه أشياء تكره بل في كل شيء في حينه تزيله بل بيت نظيف ليس فيه أشياء تكره ولا مرائي لا تعجب بل كل ما فيه حسن وكل ما فيه مرآه جميل ومرآه حسن فيتصفها بكونها تكتم السر تكتم الحديث ولا تنقله لغيرهم ولا تسكت الطعام ولا تنظف البيت ولا تجعل الأوساخ تتراكم وتجتمع فيكون في ذلك مضرة في البيت وعلى أهل البيت.
قالت خرج أبو الزرع والأوطاب تنخف فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها.
ثم إنها حكت عن أبي زرع حالة أخرى طرأت عليه ولأنه خرج من البيت والأوطاب تنخف الأوطاب هي الأوعية التي يكون فيها اللبن وينخف فيه اللبن فوجد امرأة معها في حجرها ولدان يلعبان تحت خصرها في رمانتين وبشر هذا بتفسيرين قيل إن المقصود بذلك أن الرمانتين هدياها وأنهما كالرمانتين وأنها شابة وأن ثدييها لم يحصل تكسرهما وتفنيهما وإنما هما واقفان كالرمانتين وهما يلعبان طفلان يلعبان بالرمانتين والثدييين بشر بهذا بشر بأنها كانت لضخامتها ولعظم عجيزتها كانت مستلقية على ظهرها ولضخامة عجيزتها فإن ظهرها قد بدأ ما تحته ما تحته وظهر ما تحته بحيث لو رمي الشيء من تحته لخرج من الجهة الأخرى وذلك لضخامة أجهزتها، وأنهما يتجاربون ملكين يرميانها من تحتها فيخرجان من الجهة الأخرى المقابلة، وذلك لضخامة أجهزتها. وفسر بهذا وفسر بهذا، وأن الرمانتين رمانتين حقيقيتين وأنهما يرميان بها، أو أن المقصود من الرمانتين أنهما ثدياها، وذلك كناية عن شبابها وعن نشاطها وقوتها، وأنها لم تصل إلى حد تفني الثديين وانكسارهما وانجدالهما. فقالت فطلقني وتزوجها، يعني أعجبته فطلقها وتزوج هذه المرأة. فتزوجت هي أي أم أبي ذر برجل آخر.
قالت فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراها علي نعما سريا
ثم إنها
وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أفقر آنية أبي زرع.
ثم إنها حدث عن هذا الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع، وأنه
قالت فنكحت بعده رجلا سريا
السري هو الشريف العظيم لقومه السيد، هذا يقال له سري، والجمع سراج، لهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث إذا جفالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم، يعني ما في أسياد ومراجع لهم يرجعون إليهم، ولا تراث إذا جفالهم سادوا، إذا صار الجهال هم الذين سادوا ما حصل المقصود وما حصل المطلوب. فالشرات جمع سري، فهي تحكي وتصف زوجها بأنه سري، رجل سري يعني شريف وعظيم وحمدة ومرجع لغيره، تحت بعده رجلا سريا ركب سريا يعني مقصود بها الخير. و
خطية
يعني الرمح، يعني هذا كناية عن شجاعته وعن يعني قوته، وأنه من أهل الخير ومن أهل السلاح.
قال وأراها علي نعما سريا
وأراها علي نعما سريا، يعني معناها أنه أراها عليها كثيرا نعما، أما مقصودها هذه الدواب اللي فيها بهيمة الأنعام اللي قال لها النعم، يعني أراحها بمعنى أنها تروح يعني تغدو وتروح يعني تأتي من رواح إليها نعما ثرية يعني كثيرة، يعني فهو مثل ما كان أبو زرع من ناحية أنه في أهل عقيق وفهيم، هذا أيضا عنده نعم بهينة الأنعام وهي كناية عن الإبل تطلق على غيرها، ولكنها أكثر ما تطلق على الإبل، لهذا جاء في الحديث أن والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم من حمل الإبل التي كانت في أنفس أموالهم أنفس ما يقتنون من الأموال.
قالت
أعطاني من كل رائحة زوجة، يعني من كل ما يأتي ومن كل ما يروح ويأتي للبيت زوجة، يعني عددا يعني اثنين وأكثر.
وقالت
كلي أم زرع وميرا أهلك، كلي يعني أنت تنعمي، وأيضا أحسن إلى أهلك وأوصل هذا الخير إلى أهلك، فأنت استفيدي وأفيدي، استفيدي بنفسك كلي وميري أهلك يعني أعطيهم، لأن الميرة يعني هي أعطاهم الطعام، لأن الميرة هي الطعام، وما ميرتهم إعطاهم الطعام فهي تأكل نعم ولا يقف ذلك عند حد تمتعها واستفادتها بل تعدي هذا النفع إلى أهلها وتنيرهم يعني من هذا الطعام الذي هو بحوزتها.
قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.
قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ذلك أن أبا زرع تمكن حبه من قلبها وهو عزيز بنفسها وهذا الرجل أكرمها وأغدق عليها النعم كما فعل أبو زرع ولكن حبه المودة التي صارت لأبي زرع ودخلت محبته في قلبها وسبق أن شغل قلبها بمحبته بقيت هذه المحبة في قلبها حتى بعد أن جاء هذا الزوج الذي أغدق عليها النعم ولكنها متعلقة بذلك الرجل الذي أحسن إليها وهذا أيضا أحسن إليها ولكنها تعتبر أن كل شيء حصل لها من قبل هذا الرجل وهذا الزوج الأخير لا يعادل الشيء القليل الذي حصل من أبي زرع.
قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك أبي زرع لأم زرع.
وقالت عائشة رضي الله عنها والله بعد ما حدث هذه أحوالها لأنتوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكت مقالتهن على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها قلت لك أبي زرع لأم زرع. معناه هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في عشرة الأهل ومعاشرة الأهل لأن فيه الملاطفة والمعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة والكلام الجميل الذي يسمع ففيه إحسان في القول وإحسان بالعمل. قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع لأن تلك النسوة التي حكينا منهن المادحات ومنها المصادحات ولكن الذي حصل منه الإحسان إلى الزوجة وظهر إحسانه إليها وفضله عليها ورغبتها فيه وتعلقها به محبتها له هو هذا الرجل الذي هو أبو زرع. فقال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك أبي زرع لأم زرع. هذا فيه تشبيه وهذا فيه المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة الأهل. ثم إن فيه هذا فيه الذين على أن التشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمثبت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تختلف حاله عن حال أبي زرع. هذه عندها أنواع النعم وأنواع من الملذات والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بذات شيء من هذا من هذه الأطعمة وهذه الملذات الدنيوية ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن هناك شيء في الجملة مما حكته من معاملتها الطيبة لها وأن رسول معاملها معاملة طيبة لكن ليس معنى ذلك أن المشبه مطابق للمشبه إليه وأنه يحصل لعائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل لأم زرع في بيت أبي زرع من هذه الأطعمة من هذه الملذات. والرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يبقين عنده وبين أن يتركهن ويبحثن عن نعيم الدنيا وملذاتها واخترنا أن يبقين عنده على ما هن عليه من قلة ذات اليد وقلة الحاجة ولكن الثواب الجزيل أمامهن في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أدخلنا الجنة يجدنا الثواب ويجدنا ثمرة قبرهن واحتسابهن وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجدنا ثواب ذلك في الدار الآخرة وآثرنا أن يبقين معه أن يبقين على هذا الفضل ولكن ولا يتركهن ويحصل لهن الدنيا ويحصل لهن النعيم. إذا فالتشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك بأبي بكر مزرع لكنه ليس الشبه مطابقا تماما وإنما في حسن المعاشرة وحسن المعاملة هذا حاصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للطعام وزيد الطعام وكثرة الطعام وكثرة الإبل وكثرة الخيل وكثرة الطعام وما إلى ذلك وكثرة المآكل هذا لم ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النعيم. ولو أراد أن يحصل له هذا النعيم لأعطاه الله عز وجل ولكنه آثر أن يتقلل من الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذه الجملة كما عرفنا هي محل الشاهد من إرادة الحديث بقوله في هذا المكان. وفي ما حصل في هذا الحديث من حكاية النساء لأحوال أزواجهن فيه دليل على أن الرجل يؤنس أهله بالحديث عن الحكايات التي جرت عن المتقدمين وأن مثل هذا لا يعتبر من الغيبة لأنه غير معروفين يعني لا الزوجات معروفات ولا الأزواج معروفين. وأما عمل الزوجة وكونها تتحدث عن زوجها بما يكره هذا من الغيبة عمل الزوجة وكونها تتحدث عن زوجها بما يكره هذا من الغيبة ولكن حيث تجهل القائلة ويجهل المقول فيه ويحكى ما جرى دون أن يعرف صاحبه فإن هذا لا يعتبر من الغيبة لا يعتبر من الغيبة لأن هذا شيء مجهول وإنما الغيبة تكون في إذا علم الشخص وأضيف إليه الكلام أو دل عليه صفات فهم منها أن شخص معين هو مقصود لأنه قد يأتي صفات قد يأتي أشياء يحوم حول شخص يعرف بتوافر هذه الصفات فيه فيعرف فهذه تكون غيبة لأنه يكون واضحا. لكن إذا كان عن أمور مضت وأحوال غابرة وأمور سابقة ولكنها حكيت مع جهالة أصحابها جهالة أحوالهم فإن هذا لا يعتبر غيبة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه الحكاية وما قال لها هذا غيبة وهذا ما يصلح وإنما أقرها وفي الآخر قال كنت لك كأبي زرع يوم الزرع تطيبا لخاطرها وتأنيسا لها وترويحا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم في هذا أيضا دليل على أن النساء إذا اجتمعنا فإن الغالب على حديثهن يكون على الأزواج وأحوال الأزواج وأحوال الرجال أن كلامهن في الرجال لأن هؤلاء النساء لما اجتمعنا كلامهن كله في الرجال كل واحد اتفقنا فيما بينهن على أن يصفن أزواجهن بما فيهم من خير وشر وما فيهم من مدح وقدر. فالغالب على النساء عندما يجتمعنا أنهن يكون حديثهن عن الرجال وعن الأزواج وعن من يمدح ومن يذم ومن يكون طيبا ومن يكون غير ذلك. فهذا يشعر بأن هذا هو حديث النساء وهذا هو الذي يكون عليه أحوال النساء وأنهن يشتغلن بالحديث عن الأزواج ويحصل منهن الاهتمام في أخبار الرجال وأخبار الأزواج.
قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا.
هذه رواية تتعلق بالكلمة التي تتعلق بجارية أبي ذر الناس قالت ولا تملأوا لا تملأوا بيتنا تعشيشا لا تملأوا بيتنا تعشيشا. هذه رواية تقول ولا تعشش بيتنا تعشيشا لا تعشيشه يعني معناها أنها تجعل الأوساخ تتراكم وتجعله يكون قذرا فإذا هناك تعبير بلا تملا وهنا تعبير لا تعشيش ليس لا تعشيش.
قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح.
وهذا مما يتعلق بأم زرع وأنها تشرب التقمح ترقد تقبح وتقول فلا تقبح وتشرب فاستقمع، يعني معناها انها تختار يعني انواع الاشربة وتروى منها بالمين، ورواية السابقة بالنون هنا تتقنع وهنا تتقمع، يقول البخاري وهذه اصح، يعني التعبير تتقمع هي الاصح لانها هي الواضحة في المعنى من حيث المقصود، وانها تروى يحصل لها الشرين ويكون علل بعد نهل عن طريق مشاهدتهم عن قرب وعن النظر في وجوههم وفي زيهم وجمالهم، فإن هذا لا يجوز، فأمر الله عز وجل بغض الأبصار للرجال والنساء، والمؤمنين يغضون أبصارهم والمؤمنات يغضون أبصارهن يحفظن فروجهن، فقد أمر بغض البصر، ولكن هذا الذي في هذا الحديث لا يعارض ما جاء في النهي عن غض الأبصار، لأن هذا رأي نظرا عن بعد، ونظر الرجال إذا كانوا بعيدين ولا يمكن معه التحديد في وجوههم ومعرفة صفاتهم وأحوالهم وجمالهم والتمتع بذلك، فإنه لا ليس لذلك لهذا الذي جاء في هذا الحديث، ولكن كون مرة تنظر إلى الرجال وتتمتع بالنظر إليهم، تنظر إلى جمالهم، تنظر إلى وجوههم وعيونهم وما فيهم من جمال، تتمتع بذلك وتقول الرجال هذا حرام، لا يشوفوا لذلك، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال يعني على هذا الوجه على هذه الصورة، ولكن كونها تنظر عنهم من بعد وترى أشخاصهم، كما إذا جاءت النساء مع الرجال في المسجد ورأتهم ترى الرجال في المسجد يعني ينظرون وتراهم يصلون لكن تراهم من بعد ولا تمع النظر في أشخاص وجوههم، أما النظر فيهم من قرب والنظر إلى وجوههم والتنفر منها والتنفع بهذا لا يجوز، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل المؤمنين به وأمر المؤمنات به وهو غض الأبصار، لأن النظر ذريعة إلى ما وراءه وذريعة إلى فساد القلب وإلى الطمع في الأمور الخطيرة والأمور القبيحة والعياذ بالله، ولهذا جاء في الشريعة بسد الذرائع، كل ذريعة تفضي إلى أمر محرم فقد جاءت الشريعة بسده، قد جاء النهي عن النظر إلى رجال النساء والنساء للرجال لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة وذريعة إلى أمور محرمة، ولهذا جاء في الحديث العين تزني والرجل تزني واليد تزني والابن تزني والفرج يصدق ذلك ويكذب، يعني هذا هو من النهاية، يعني هذه وسائل تلك وذلك غاية، ذلك غاية، إذن فغض الأبصار أمر به المؤمنون وما جاء في حديث عائشة لا يعارض ولا يناقض ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بغض الأبصار، وأنه يجوز في مثل هذه الحالة أن تنظر، لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال في القرب ولا أن تنظر إلى محاسنهم ولا إلى يعني صورهم وتمتع بها، إن هذا لا يسوغ ولا يجوز.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن المعاشرة مع الأهل. وقال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن فجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتآقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أزره إن أذكره أذكر حجر وبجره، قالت الثالثة: زوجي الأشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل سهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو عيايا طباقا كل داء له داء شجت أو فلت أو جمع كل اللف. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاس عظيم الرماد قريب البيت من الناس. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشقف فجعلني في أهل صهيل وأطيف ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي الزرع فما أم أبي الزرع عقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي الزرع فما ابن أبي الزرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي الزرع فما بنت أبي الزرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. وقالت لي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم الزرع. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذا الحديث الطويل معروف بحديث أم زرع وقد أورده البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باب معاشرة الأهل لأنه له شاهد من هذه الترجمة وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد أن حكت كلام هؤلاء النسوة الإحدى عشرة والحادية عشرة منهن أم زرع التي حكت عن أبي زرع ومعاملته لها وأنه أحسن هؤلاء الأزواج لزوجه. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا لك أبي زرع لأم زرع أنا لك أبي زرع لأم زرع. هذا هو محل الشاهد من ذراب الحديث في الباب وهذا هو المرفوع منه في هذا الحديث لأن الباقي إنما هو حكاية لكلام النسوة وسبق في الدرس الفائت من جرى الكلام على ما يتعلق بكلام العشر النسوة الأولى إلى العاشرة، وبقي ما يتعلق بالحادية عشرة التي هي أم ذرة. قبل أن نتكلم على ما يتعلق بأم زرع وما حدث عن زوجها، قول إن هذا الحديث اعتنى فيه العلماء في الكتابة والشرح، لأنه اشتمل على كلمات غريبة، كلمات عربية فيها غرابة، فيه معاني بلاغية من حيث التنجيل من حيث الكنايات، فهو مشتمل على أنواع من ما يتعلق بالكلمات الغريبة وما يتعلق بالمعاني البلاغية. ولهذا فإن الذين كتبوا في غريب الحديث والذين مهمتهم أن يشرحوا الكلمات الغريبة التي جاءت في الأحاديث اشتغلوا أو أتوا بهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث وتكلموا عليها. بل من العلماء من أفرد هذا الحديث بالتعليف، أفرده بالشرح وألف فيه مؤلفات خاصة، وأحسن من ألف في هذا وأجمع من ألف في هذا القاضي عياض، لأنه ألف كتابا كبيرا في شرح هذا الحديث سماه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، لبيان ما في حديث أم زرع من الفوائد. وهو كتاب مطبوع، وهو كتاب مطبوع اشتمل على شرح هذا الحديث، وهو أوفى شرح لهذا الحديث وأوسع شرح له كتاب القاضي عياض بغية الرائد لبيان ما في حديث أم زرع من الفوائد، لأنه تكلم عليه من حيث اللغة من حيث المعاني ومن حيث الفقه والاستنباط وما فيه من الفوائد، فهو أجمع كتاب وأوسع كتاب يتعلق بشرح هذا الحديث الذي هو حديث مزرع. بعد هذا ندخل بما يتعلق بما جاء بما حكته المرأة الحادي عشر وهي مزرع، فإنها ذكرت صفات أبي زرع وأخلاق أبي زرع وكذلك ما يحصل لأمه وما يحصل لبنته وما يحصل لولده وما يحصل لجاريته، فيفصلت أحوال البيت ومن يكون في البيت أبو زرع ومعاملته لها لأم زرع وكذلك أم زرع وكذلك أم أبي زرع وولد أبي زرع ابن أبي زرع وابنة أبي زرع وجارية أبي زرع، تصف أحوالهم وما حصل لهم من النعيم وما هو فيه من الخير وما هو فيه من الغبطة وما فيه من الراحة. وقالت وهي تحكي زوجها وتصف أحوال زوجها: وقد تعاقد هؤلاء النسوة لإحدى عشرة وتعاهدنا على أن كل واحدة تحكي حالة زوجها بصدق وعدم كذب، فتذكره بخيره أو شره، تذكره بما فيه من الخير وبما فيه من الشر، فتكلمنا وأبدينا ما عندهن، فمنهن القادحة ومنهن المادحة ومنهن القادحة. سبق كما عرفنا في الدرس الفائت الكلام فيما يتعلق بكلام النسوة العشر، وبقي الكلام في أم زرع وما قالته عن أبي زرع وأهل بيت أبي زرع. فقالت: أبو زرع وما أبو زرع، كلمة وما فلان وما فلان هذه تنشر لبيان الاهتمام والتنويه بشأن هذا، إن هذا أسلوب من الأساليب التي فيها تعظيم الشيء وتفخيمه. ولهذا جاء في القرآن في الأمور العظيمة والأمور المخوفة: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وغير ذلك من مثل هذه العبارات التي تدل على بيان أيضا من شأن هذا الذي ذكر وأهميته. فأم أبي زرع فأم زرع تقول عن أبي زرع هو تقول أبو زرع وما أبو زرع، يعني هذا إشارة إلى تعظيمه وتنبيه بشأنه وأنه شيء شيء وأنه رجل له أهمية وله منزلة وله مكانة، وأنه كل أهل بيته استفادوا منه واستفادوا من خيره والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. قالت أناس من ولي أذني، يعني معناها أنه وسع عليها في الحلي والزينة وما يتجمل به. قال أناس من كل حلي أذني، المقصود بذلك ما يعلق بالآذان من الزينة التي تجمل بها النساء من الحلي الذي يسمى القرط، يسمونه يسمى القرط، يعني ما يعلق في الأذن من الزينة يسمى القرط. لهذا يعني يقولون من الكنايات التي يصفون بها المرأة وطول عنقها يقولون بعيدة ما هو القرط، بعيدة ما هو القرط، بمعناه أن فيه مسافة، يعني لو وضع القرط في أذنها ففيه مسافة بينه وبين كتفها، بمعنى هذا كناية عن طول رقبتها بعيدة ما هو القرط. فتقول أناس من حلي أذني، وأناس قيل بمعنى أثقل، قيل بمعنى حرك، يعني وهو الحركة والتحرك الذي يكون في الشيء المعلق. وقالت من حلي أذني، يعني معناه أنه أحسن إليها فيما يتجمل به وملأ من شحم عروضية، يعني معناه أنه أغدق عليها المآكل وأغدق عليها النعم وصارت تأكل من أنواع الأطعمة حتى كثر شحمها ولحمها، وكنت عن ذلك بقولها وملأ من شحم عضدية، وهذا كناية عن الأكل وعن طيب الأكل وأن هذا نتيجة لهذه النعم ولهذه المآكل التي تأكلها. وليس مقصود العضد وحده، لأنه إذا سمن العرض فالبقي يكون سمينا، لا يكون السمن بجهة دون جهة، ولكنها يعني أشارت إلى العضدين، والمقصود بذلك سمن جسمها كله وليس ذلك خاصا بالعضدين. وبجحني فبجحت في نفسي، فبجحت إلي نفسي، يعني أنه أكرمها وعظمها حتى عظمت نفسها، عظمت عند نفسها واعتبرت لنفسها منزلة، وكبرت في عينها وكبرت في نفسها لأنه بجحها بما أكرمها به وبما رفعها به، فارتفعت عندها نفسها وعظمت عندها نفسها لتعظيم غيرها لها، لأنها لما عظمها غيرها أكرمها غيرها عظمت عندها نفسها وكبرت عندها نفسها، فكان نتيجة لهذا التكريم ولهذا التعظيم أدركت عظم نفسها في نفسها. ثم وصفت حالتها لما كانت قبل أن يتزوجها وبعد أن تزوجها، قالت وجدني في أهل غنيمة، يعني عنده ناس فقراء بضاعتهم غنيمات، يعني قليلة، يعني كلمة غنيمة تقليل. وجدني في أهل غنيمة وجدني في أهل غنيمة في شق، يعني وجدها في أناس يعني في أهلها وقومها وأمورهم بسيطة أحوالهم قليلة ورأس مالهم غنيمات يسيرات وغنيمات قليلة، وكانوا في شق يعني في مكان ضيق وفي مكان غير فسيح، فجعلها في أهل صهيل وأطيل، يعني في أهل حيل وإبل، في أهل حيل وإبل، بدل ما كانت في أهل غنيمة في مكان مكان صغير في مكان ضئيل مكان غير فسيح، نقلها بعد أن تزوجها إلى أن تحولت إلى أن كانت في أهل صهيل، وهي الخيل وعطيب وهي الإبل التي تحمل الأثقال تحمل الأطعمة والأنبعة، وهذا كناية عن الخيرات التي تنقل على الإبل وتعط لها أحمال الإبل، وهو الحركة والصوت الذي يحصل من ثقل الحمل من ثقل الحمل الذي يكون على البعير، فإن الركاب الذي يكون على البعير من الأعواد ومن الخشب يعني يكون له صوت بثقل الحمل الذي يحمل عليه، فجعلني في أهلي صهيل وأطيل ودائس ومنقي، يعني في أهل زرع وأهل خير ونعم، يعني فهو عندهم إبل وعندهم خيل وعندهم مزارع وعندهم أنواع مختلفة من الأطعمة ومن المعين، وهذا هو الذي جعلها كما حكت عن نفسها يعني ملأ من شحم عضديها، يعني عندها هذه النعم وهذه المآتل، ونتج عن ذلك وعن المآكل والراحة والسمن والفخامة التي تكون نتيجة للأكل وللتنعم والتفكر.
قالت
فعنده أقول فلو قبضه، يعني أنها تتكلم ويسمع لكلامها فلا يقابل كلامها بالشتم والتقبيح ويقال قبحت الله أو أنت قبيحة أو كذا، وإنما تقول فيسمع كلامها ويرتاح إليها ويطمئن إليها، ويقابل كلامها بالكلام الجميل ولا يقابل بالكلام السيء، ولا يحصل لها التقبيح ولا يحصل لها اللوم ولا يحصل لها العتب، وإنما يحصل لها الإكرام. أقول فلا أقبح
أرقد
فأتخبح، كان معناها أنها ترقد وتنام في الصباح وفي الضحى، لأن هناك من يكفيها المؤونة، هناك من يخدمها، ليست المهمة منوطة بها، والأعمال التي في البيت هي مسؤولة عنها، وإنما هناك من يخدمها وهناك من يكفيها، كما سيأتي في الجارية في جارية أبي ذر وماذا تعمل وكيف عملها، فإنها لراحتها ولوجود من يكفيها تنام فتتصبح، يعني معناها أنها ليس هناك أعمال تتطلب منها أن تنهر مذكرة وأن تقوم بهذه الأعمال، بل هناك من يكفيها فهي تنام وتتصبح، يعني وتنام أيضا نومة الصباح وترقد رقصة الصباح لوجود من يكفيها المؤونة ومن يقوم بخدمتها.
أشرب
فأتقمع، تشرب يعني أنواع الأشربة، تتقمح يعني تروى ويحصل لها الري، يعني أنواع المشارب تختار أنواع المشارب وتأخذ حاجتها منها حتى تروى حتى تقضي مهامها وتنهل وتعل، يحصل منها العلل والنهل، شرب بعد شرب أكلا بعد أكل، إن هذا كناية عن حالها وتنعمها في بيت زوجها أبي ذر.
قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، حكومها رداح وبيتها فساح.
ثم لما فرغت من وصف أبي زرع وأحوال أبي زرع ونعم أبي زرع وشرمه وإحسانه إليها وأنها عنده في راحة في طمأنينة
انتقلت الى من تحت حال امي ابي ذر، وانها حكمها رجاء، حكم قيل هي الاوعيه التي تكون فيها الاطعمه، يعني معناها حكمها رجاء، يعني معناها هذه الحكم التي هي الاوعيه انها ضخمه وكبيره ومليئه، وهي كبيره مليئه بالاطعمه مليئه بالخيرات، حكمها رجاء، وبيتها فساح، بيتها فسيح. هذا إشارة إلى 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 بره وإحسانه، وأن كل من له علاقة به فإنه أغدق عليه النعم وأكثر له الخيرات، فإذا كل من له علاقة به فإنه متنعم مرتاح، عنده أنواع الخير وأنواع الأطعمة.
قالت ابن أبي زرع كما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
وكذلك أيضا تنتقل إلى ابن أبي زرع وتصف مضجعه كمثل شطبة، يعني هو هذا كناية عن فصول حسن ما حسن مضجعه وفراشه ورياشه وما يحصل له من ما يتلذذ به، فمضجعه يعني من أحسن ما يكون من التمتع ومن أطيب ما يكون من الفراش، ويشيعه ذراع الجفرة في أكله، وأنه يختار طيب اللحم يأكل الذراع الذي هو أحسن أطعمة من الغنم، فتصف مضجعه وما أكله.
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ومن كسائها وغيظ جارتها.
ثم تصف بنت أبي زرع فتقول وما بنت أبي زرع طوع أمها وأبيها، يعني معناها أنها ضارة بهم، وأنها لا تخرج عن ما يريدون منها، وأنها قائمة لهم بما يريدون، لا أنها نكد عليهم ومشقة عليهم، وأنها عندها العصيان والمخالفة والإتعاب لهم، فهي لا تتعبهم بل هي مريحة لهم، مسرور منها، مرتاحون منها، تستجيب لما يريدون وتطيعهم فيما يريدون، ولا تعصيهم ولا تخالفهم، ولا يحصل لهم منها نكد ويحصل لهم منها مشقة، فهم في راحة منها، فهي طوع أمها وطوع أبيها، يعني معناها أنها تأتمر لهم بأمرهما وتنتهي عن نهيهما وتكون مطيعة لهما بما يريدانه منه. ومن كسائها يعني معناها أنها لأكلها ولتنعمها من الكساء، يعني من الدرع، وذلك كناية عن كمنها، وهذا نتيجة لأكلها ونتيجة لتنعمها، وهذا مثل ما وصفت هي نفسها اللي هو الدرع، قالت وملأ من لحم عضدية من شحم عضدية، كان نتيجة للأكل ونتيجة للتنعم والتلذذ. وكذلك بنت أبي زرع بهذه المثابة ملء كسائها، يعني هذا كناية عن كننها، لكن الكساء معناها أن كساءها ممتلئ، يعني ممتلئ بما في جسمها من اللحم والشعر، ملء كسائها وغيظ جارتها، يعني معناها أنها لجمالها وحسنها تفوق جارتها، وجارتها تغتار من تقدمها عليها وسبقها إياها بجمالها وحسنها، أن هذا أن من تكون لها جارة ومن تكون لها ضرة فإنها تغيظها بما تراه فيها من تفوقها عليها بالجمال والحسن والسمن.
جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تفسيتا، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا.
ثم وصفت الجارية جارية كبيرة وهي الخادمة التي تكون في بيت تخدم، فوصفتها بأنها لا تبث حديثنا تبهيثا، بمعنى ما تأخذ كلامة تروح به للناس تترصد لنا وتعرف كلامنا وماذا نقول وما عندنا من أسرار وما عندنا من كلام يجري بيننا تسمعه ثم تنشره وتذيعه بين الناس، وإنما هي تكتم ما تسمع عنا وما يجري بيننا من الكلام، فهي لا تبث كلامنا ترديها، لا تبث كلامنا ترديها، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا. الميرة هي الطعام، لأنها لا تفسد، لا تفسد الطعام، لا تفسد ما في البيت من النعيم، لأن الميرة هي الطعام، طعام ما يؤكل هذا يسمى الميرة، فهي لا تفسد الطعام، وإنما هي في تصرفها وفي معاملتها للبيت ولما يكون تحت يديها من الطعام ليست من أهل الإفساد ومن أهل التضييع ومن أهل عدم التنظيم والترتيب، بل هي منظمة مؤدبة ولا يحصل منها إفساد ما يكون في البيت، ولا تعشش ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني ما تملأ من الأوساخ ومن الأشياء القذرة، وإنما هي تنظفه ولا يبقى فيه أشياء تترة، بل في كل شيء في حينه تزيله، بل بيت نظيف ليس فيه أشياء تترة ولا مرائي لا تعجب، بل كل ما فيه حسن وكل ما فيه مرآه جميل ومرآه حسن، فيتصفها بكونها تكتم السر، تكتم الحديث ولا تنقله لغيرهم، ولا تسكت الطعام، ولا تنظف البيت، ولا تجعل الأوساخ تتراكم وتجتمع فيكون في ذلك مضرة في البيت وعلى أهل البيت.
قالت خرج أبو ذر والأوطاب تمخط، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها.
ثم إنها حكت عن أبي ذر حالة أخرى طرأت عليه، ولأنه خرج من البيت والأوطاب تمخط، الأوطاب هي الأوعية التي يكون فيها اللبن وينخض فيه اللبن، فوجد امرأة معها في حجرها ولدان يلعبان تحت خصرها في رمانتين، وفسر هذا بتفسيرين، قيل إما أن المقصود لذلك أن الرمانتين هدياها وأنهما كرمانتين وأنها شابة وأن ثدييها لم يحصل تكسرهما وتفنيهما، وإنما هما واقفان كالرمانتين وهما يلعبان، طفلان يلعبان بالرمانتين يستجيب، بشر بهذا، بشر بأنها كانت لضخامتها ولعظم عجيزتها كانت مستلقية على ظهرها، ولضخامة عجيزتها فإن ظهرها قد بدأ ما تحته، ما تحته وظهر ما تحته، بحيث رمي الشيء من تحته لخرج من الجهة الأخرى، وذلك لضخامة عجيزتها، وأنهما يلعبان برمانتين يرميانها من تحتها فيخرجان من الجهة الأخرى المقابلة، وذلك لضخامة عجيزتها، وفسر بهذا وفسر بهذا، وأن الرمانتين حقيقيتين وأنهما يرميان بها، أو أن المقصود من الرمانتين أنهما ثدياها، وذلك كناية عن شبابها وعن نشاطها وقوتها، وأنها لم تصل إلى حد تفني الثديين وانكسارهما وانجدالهما. فقالت فطلقني وتزوجها، يعني أعجبته فطلقها وتزوج هذه المرأة، فتزوجت هي أي أم أبي ذر برجل آخر.
قالت فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا وأخذ خطية وأراها علي نعما ثريا
ثم إنها
وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أفقر آنية أبي زرع.
ثم إنها حكت عن هذا الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع وأنه
قالت فنكحت بعده رجلا ثريا
السري هو السرير العظيم لقومه السيد، هذا يقال له سري والجمع سراج، لهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث إذا جفالهم تابوا، لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم، يعني ما في أسياد ومراجع لهم يرجعون إليهم، ولا تراث إذا جفالهم تابوا، إذا صار الجحال هم الذين سادوا ما حصل المقصود وما حصل المطلوب، فالشراث جمع سري، فهي تحكي وتصف زوجها بأنه سري، رجل سري يعني شريف وعظيم وعنده ومرجع لغيره، تحت بعده رجلا سريا ركب شريا يعني مقصود بها الخير. و هي يعني الرمح، يعني هذا كناية عن شجاعته وعن يعني قوته وأنه من أهل الخير ومن أهل الابتلاء.
قال وأراها علي نعما ثريا
وأراها علي نعما ثريا، يعني معناها أنه أراها عليها كثيرا نعما، ثم مقصودها هذه الدواب التي فيها بهيمة الأنعام التي قال لها النعم، يعني أراحها بمعنى أنها تروح يعني تغدو وتروح يعني تأتي من رواح إليها نعما ثرية يعني كثيرة، يعني فهو مثل ما كان أبو زرع من ناحية أنه يؤتي أهلها طيقا وطعيم، هذا أيضا عنده نعم بهيمة الأنعام كناية عن الإبل تطلق على غيرها ولكنها أكثر ما تطلق على الإبل، لهذا جاء في الحديث أن والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير إنك من حمل النعم من حمل الإبل التي كانت في أنفس أموالهم أنفس ما يقتنون من الأموال.
قالت
أعطاني من كل رائحة زوجة، يعني كل ما يأتي ومن كل ما يروح ويأتي للبيت زوجة، يعني عددا يعني اثنين وأكثر.
وقال
كلي أم زرع وميري أهلك، كلي يعني أنت تنعمي وأيضا أحسن إلى أهلك وأوصل هذا الخير إلى أهلك، فأنت استفيدي وأفيدي، استفيدي بنفسك كلي وميري أهلك يعني أعطيهم، لأن الميرة هي أعطاهم الطعام، لأن الميرة هي الطعام وميرتهم أعطاهم الطعام، فهي تأكل وتتنعم ولا يقف ذلك عند حد تمتعها واستفادتها، بل تعدي هذا النفع إلى أهلها وتميرهم يعني من هذا الطعام الذي فضح زوجها.
قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.
قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، ذلك أن أبا زرع تمكن حبه من قلبها وهو عزيز بنفسها، وهذا الرجل أكرمها وأغدق عليها النعم كما فعل أبو زرع، ولكن المحبة والمودة التي صارت لأبي زرع ودخلت محبته في قلبها، وسبق أن شغل قلبها بمحبته بقيت هذه المحبة في قلبها حتى بعد أن جاء هذا الزوج الذي أغدق عليها النعم، ولكنها متعلقة بذلك الرجل الذي أحسن إليها، وهذا أيضا أحسن إليها، ولكنها تعتبر أن كل شيء حصل لها من قبل هذا الرجل وهذا الزوج الأخير لا يعادل الشيء القليل الذي حصل من أبي ذر.
قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك كأبي زرع لأم زرع.
وقالت عائشة رضي الله عنها والله بعد ما حكت هذه أحوالها لأن يطلع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكت ما قالتهن على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها قلت لك كأبي زرع لأم زرع، معناه هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في عشرة الأهل ومعاشرة الأهل، لأن فيه الملاطفة والمعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة والكلام الجميل الذي يسمع، ففيه إحسان في القول وإحسان بالعمل. قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن تلك النسوة التي حكينا منهن المادحات ومنهن القادحات، ولكن الذي حصل منه الإحسان إلى الزوجة وظهر إحسانه إليها وفضله عليها ورغبتها فيه وتعلقها به محبتها له هو هذا الرجل الذي هو أبو زرع، فقال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك أبي زرع لأم زرع، هذا فيه تشبيه وهذا فيه المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة أهل. ثم إن فيه الدين هذا فيه الدين على أن التشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمثبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تختلف حاله عن حال أبي زرع، هذه عندها أنواع النعم وأنواع من الملذات، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بذات شيء من هذا، هذه الأطعمة وهذه الملذات الدنيوية ليست في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك شيء في الجملة مما حكته من معاملتها الطيبة لها، وأن الرسول يعاملها معاملة طيبة، لكن ليس معنى ذلك أن المشبه مطابق للمشبه به، وأنه يحصل لعائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل لأم زرع في بيت أبي زرع من هذه الأطعمة من هذه الملذات. والرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يبقين عنده وبين أن يتركهن ويبحثن عن نعيم الدنيا وملذاتها، واخترنا أن يبقين عنده على ما هن عليه من قلة ذات اليد وقلة الحاجة، ولكن الثواب الجزيل أمامهن في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يدخلن الجنة، يجدنا الثواب ويجدنا ثمرة قدرهن واحتسابهن وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجدن ثواب ذلك في الدار الآخرة، وآثرنا أن يبقين معه أن يبقين على هذا الفضل، ولكن ولا يتركهن ويحصل لهن الدنيا ويحصل لهن النعيم. إذن فالتشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك أبي زرع لأم زرع، لكنه ليس الشبه مطابقا تماما، وإنما في حسن المعاشرة وحسن المعاملة هذا حاصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للطعام وزيد الطعام وكثرة الطعام وكثرة الإبل وكثرة الخير وكثرة الطعام وما إلى ذلك وكثرة المآكل، هذا ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النعيم، ولو أراد أن يحصل له هذا النعيم لأعطاه الله عز وجل، ولكنه آثر أن يتقلل من الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذه الجملة كما عرفنا هي محل الشاهد من إرادة الحديث بقوله في هذا المكان، وفي ما حصل في هذا الحديث من حكاية النساء لأحوال أزواجهن فيه دليل على أن الرجل يؤنس أهله بالحديث عن الحكايات التي جرت عن المتقدمين، وأن مثل هذا لا يعتبر من الغيبة لأنهم غير معروفين، يعني لا الزوجات معروفات ولا الأزواج معروفين. وأما عمل الزوجة تكون تتحدث عن زوجها بما يكره هذا من الغيبة، ولكن حيث تجهل القائلة ويجهل المقول فيه ويحكى ما جرى دون أن يعرف صاحبه فإن هذا لا يعتبر من غيبة، لأن هذا شيء مجهول، وإنما الغيبة تكون فيما علم الشخص وأضيف إليه الكلام أو دل عليه صفات فهم منها أن شخص معين هو مقصود، لأنه قد يأتي صفات، قد يأتي أشياء تحوم حول شخص يعرف بتوافر هذه الصفات فيه فيعرف، فهذه تكون غيبة لأنه يكون واضحا. لكن إذا كان عن أمور مضت وأحوال غابرة وأمور سابقة ولكنها حكيت مع جهالة أصحابها جهالة أحوالها أحوالهم فإن هذا لا يعتبر من غيبة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه الحكاية وما قال لها هذا غيبة وهذا ما يصلح، وإنما أقرها وفي الآخر قال كنت لك كأبي زرع يوم الجمعة نصيبا لخاطرها وتأنيسا لها وترويحا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم في هذا أيضا دليل على أن النساء إذا اجتمعنا فإن الغالب على حديثهن يكون على الأزواج وأحوال الأزواج وأحوال الرجال، أن كلامهن في الرجال، لأن هؤلاء النساء لما اجتمعنا كلامهن كله في الرجال، كل واحد اتفقنا فيما بينهن على أن يصفن أزواجهن بما فيهم من خير وشر وما فيهم من مدح وقدر. فالغالب على النساء عندما اجتمعنا أنهن يكون حديثهن عن الرجال وعن الأزواج وعن من يمدح ومن يذم ومن يكون طيبا ومن يكون غير ذلك، فهذا يشعر بأن هذا هو حديث النساء وهذا هو الذي يكون عليه أحوال النساء، وأنهن يشتغلن بالحديث عن الأزواج ويحصل منهن الاهتمام في أخبار الرجال وأخبار الأزواج.
قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا.
هذه رواية تتعلق بالكلمة التي تتعلق بجارية أبي ذر، فالناس قالت ولا تملأوا بيتنا تعشيشا، لا تملأوا بيتنا تعشيشا، هذه رواية تقول ولا تعشش بيتنا تعشيشا، لا تعشيشه يعني معناه أنها تجعل الأوساخ تتراكم وتجعله يكون قذرا، فإذا هناك تعبير بلا تملا وهنا تعبير لا تعشش بيتنا تعشيشا.
قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح،
وهذا مما يتعلق بأم ذر أنها تشرب التقمح وترقد تتقبح وتقول فلا تقبح وتشرب فتتقمح، يعني معناها انها تختار يعني انواع الاشربه وتروى منها بالميم والروايه السابقه بالنون، الناس تتقنع وهنا تتقمع، يقول البخاري وهذه اصح، يعني التعبير تتقمع هي الاصح لانها هي الواضحه في المعنى من حيث المقصود وانها تروى ويحصل لها الشرير ويكون علل بعد نهل عن طريق مشاهدتهم عن قرب وعن النظر في وجوههم وفي زيهم وجمالهم، فإن هذا لا يجوز، فأمر الله عز وجل بغض الأبصار للرجال والنساء الذين يغضون من أبصارهم والمؤمنات يغضون من أبصارهم يحفظن فروجهن. فقد أمر بغض البصر، ولكن هذا الذي في هذا الحديث لا يعارض ما جاء في النهي عن غض الأبصار، لأن هذا رأي نظرا عن بعد، ونظر الرجال إذا كانوا بعيدين ولا يمكن معه التحديد في وجوههم ومعرفة صفاتهم وأحوالهم وجمالهم والتمتع بذلك، فإنه لا لأس لذلك في هذا الذي جاء في هذا الحديث. ولكن كون المرأة تنظر إلى الرجال وتتمتع بالنظر إليهم، تنظر إلى جمالهم، تنظر إلى وجوههم وعيونهم وما فيهم من جمال، تتمتع بذلك وتولد بذلك، هذا حرام. لا شغل لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال يعني على هذا الوجه على هذه الصورة، ولكن كونها تنظر عنهم من بعد وترى أشخاصهم، كما إذا جاءت النساء مع الرجال في المسجد ورأتهم، ترى الرجال في المسجد يعني ينظرون وتراهم يصلون لكن تراهم من بعد ولا تنعن النظر في وجوههم. أما النظر فيهم من قرب والنظر إلى وجوههم والتنصر منها والتنصع بهذا لا يجوز، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل المؤمنين به وأمر المؤمنات به، وهو غض الأبصار، لأن النظر ذريعة إلى ما وراءه وذريعة إلى فساد القلب وإلى الطمع في الأمور الخطيرة والأمور القبيحة والعياذ بالله. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، كل ذريعة تفضل إلى أمر محرم فقد جاءت الشريعة بسدها، قد جاء النهي عن النظر إلى رجال النساء والنساء للرجال لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة وذريعة إلى أمور محرمة. ولهذا جاء الحديث العين تزني والرجل تزني واليد تزني والابن تزني والفرج يصدق ذلك ويكذب، يعني هذا هو النهاية، يعني هذه وسائل تلك وذلك غاية، ذلك غاية. إذن فغض الأبصار أمر به المؤمنون، وما جاء في حديث عائشة لا يعارض ولا يناقض ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بغض الأبصار، وأنه يجوز في مثل هذه الحالة أن تنظر، لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال عن قرب ولا أن تنظر إلى محاسنهم ولا إلى يعني صورهم وتمتع بها، إن هذا لا يسوغ ولا يجوز.
طويل طويل.